الرابعة عصرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله، حييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن الرأي العام العالمي يطالب بوقف جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم الثاني بعد 200 من العدوان. وقوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية، وفصائل المقاومة تتصدى لها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الرأي العام العالمي قد تيقظ وهو عازم على وقف جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية وتسليم الجنات للمحاكم الدولية ذات الاختصاص لتطبيق العدالة بحقهم، وتعقيبا على قمع الطلبة الأمريكيين على يد الشرطة الأمريكية على خلفية دعمهم لفلسطين. كتب كنعاني على حسابه الرسمي في منصة إكس: رغم أنف سلطات الكيان الإسرائيلي المجرم وحماته، فإن الرأي العام العالمي يطالب بوضع نهاية لجرائم الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى الاحتجاجات الواسعة للطلبة والأساتذة الأمريكيين ضد الكيان الصهيوني في الجامعات الأمريكية. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني بعد 200 بشن مزيد من الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، وقد استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال منازل المواطنين في منطقة مصبح ومحيط مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي خان يونس استهدفت طائرات الاحتلال منازل المواطنين شرق بلدة الفخاري ومواقع في دير البلع ووادي غزة، فيما ارتقى 4 شهداء بقصف جوي لشارع صلاح الدين وحي الزيتون وشرق جباليا. قال مصدر قيادي بحماس ان زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ليس معزولا عن الواقع رغم الحرب الدائرة والعمليات الاستخبارية لقوات الاحتلال التي لا تتوقف على مدار اليوم. وأشار مصدر قيادي في حركة حماس إلى أن حكومة الاحتلال تمارس عملية تضليل ممنهجة للشارع وذوي الأسرى الموجودين لدى المقاومة من أجل التملص من واجب تحرير هؤلاء الأسرى، نافيا صحة ما تداولته تقارير صحفية عبرية تشير إلى أن من تبقى من الأسرى على قيد الحياة لا يتجاوز 20 أسيرا وهو مخالف للواقع. قالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان إن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد 7 أكتوبر إلى أكثر من 8450 معتقلا. وأوضح البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم طفل ومعتقلون سابقون منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، مضيفا أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طول كرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله والخليل والقدس. وحول جرائم الاحتلال في مدن الضفة الغربية والتي أسفرت عن استشهاد فتى فلسطيني، نتابع ما أفادت به الزميلة راية عروق من الضفة الغربية.
استشهد فجر اليوم الفتى رائد عروق من مدينة جنين عمره 16 عاما أثناء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله. هذا الشاب والده يعمل ضابطا في الاستخبارات العسكرية في مدينة رام الله، ويسكنون في مدينة رام الله رغم أن أصولهم تعود من جنين. كان قد قتل على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في حي الطيرة في مدينة رام الله خلال في حامي جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، أطلق عليه الرصاص بدم بارد ما أدى إلى استشهاده على الفور. وصل هذا جثمان الشاب إلى مدينة جنين حيث مسقط رأسه ومسقط رأس عائلته، وتم وداعه من الأقارب في هذه المدينة. وبعد صلاة الظهر تم تشييعه إلى المقبرة الشرقية داخل مدينة جنين. كذلك الحال في مدينة جنين، كان هناك عدد كبير من الاقتحامات التي هي في سياق الاعتقالات والاقتحامات اليومية منذ 7 أكتوبر، سواء في البلدات والقرى الجنوبية أو الغربية. بلدة جلبون بالتحديد منذ اليوم 5 على التوالي وهي تتعرض لحملة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستولي هذا الاحتلال منذ 5 أيام على مغسلة للسيارات، وأيضا هناك مائل لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الشوارع الفرعية في هذه البلدة، كما أنه لليوم 5 وهو يحول منزلين في داخل هذه البلدة إلى سكنات عسكرية. هذه المنازل هي مطلة بطبيعة الحال على مستوطنة ميراب. مستوطنة ميراب عادة يطلق عليها المقاومون من كتيبة جنين سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، يطلقون عليها الرصاص ويستهدفونها في العبوات الناسفة. لذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما يزعم أنه يريد القاء القبض على هؤلاء المقاومين الذين عادة يطلقون الرصاص على المستوطنة. وأريد أن أنوه بأن اعتداءات المستوطنين من هذه المستوطنة المقامة على أراضي بلدة جلبون لا تتوقف، سواء على المزارعين أو على المواطنين الفلسطينيين. في تونكي كرم أيضا كان هناك اقتحاما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحياء عديدة ولمدخل مخيم طول كرم بالتحديد، وكان هناك عدد كبير من المعتقلين من بينهم رجل مسن كان يؤدي صلاة الفجر في أحد الجوامع.
اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال في ثالث أيام ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية أن المستوطنين يؤدون صلوات تلمودية في باحة الأقصى، فيما تمنع شرطة الاحتلال الفلسطينيين من البقاء فيه، موضحة أن أكثر من 430 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة. عرض حزب الله اللبناني مشاهد من عملية استهدافه مستوطنة شوميرة ومستوطنة ملجليوت ومستوطنة قاعدة عين زيتيم التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية مكثفة. ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة شوميرة ومستوطنة ميرغليوت وقاعدة عين زيتيم التابعة لجيش الاحتلال برمايات صاروخية ردا على الاعتداءات التي طالت المدنيين اللبنانيين. يستعد تحالف أسطول الحرية للانطلاق يوم غد إلى قطاع غزة من ميناء توزولا غربية تركيا، حيث يشارك متطوعون من منظمات المجتمع المدني في 12 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويهدف الأسطول إلى كسر الحصار على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويضم الأسطول أطباء ومفكرين وصحفيين ونشطاء حقوقيين، مما يعكس الطابع العالمي للمبادرة والدعم الواسع الذي تحظى به. وقال المنسق الإعلامي للأسطول فيليب لوبيز أن الأسطول سينقل أكثر من 5000 طن المساعدات الغذائية والدوائية ومياه الشرب. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام لختام هذه النشرة، وللمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:43. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5 تماما، عند 5:09 تأملات في شرح دعاء السمات. إطلالة على الموسيقى الإيرانية في الساعة 5:19، عند 5:34 تأتيكم لآلئ ودرر. شرفات زاهرة عند 5:43، على رأس 6 نشرة إخبارية أخرى. من سيرة الصالحين في الساعة 6:10، عند 6:28 تأتيكم معارج النور، وبعدها من شجرة الحكمة. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 6:47، عند 6:05 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. المنتدى الإذاعي عند 6:13. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية أخرى عند 8 تماما. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله.
مرحبا بكم يا أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة أيها الأصدقاء أينما كنتم.
طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وسرور إن شاء الله.
نلتقيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع حديقة الأطفال. تستمعون إلى قصة جميلة وممتعة جدا،
لذلك يا أصدقاء نريد منكم أن تستمعوا إلى القصة وتحاولوا أن تستفيدوا منها.
وبعد قصة اليوم سوف تستمعون إلى معلومة العصفورة،
وبعد ذلك سوف نقدم لكم فقرة أخبار الأصحاب.
أحبائي هي عن الضفدع
الذي أراد أن يسابق الأرنب لما قال له: إن قفزاتي طويلة وأستطيع أن أتغلب عليك في السباق. ولكن ماذا رد عليه الأرنب؟
تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع معا إلى كل القصة حتى نعرف ماذا جرى في الأخير. كان في قديم الزمان، كانت هناك مزرعة خضراء جميلة غناء، يعيش فيها جميع الحيوانات بود وصفاء. حيوانات مثل الخروف والقطة والعصفور والضفدع والديك والأرنب. تعالوا معنا يا أصدقاء لنرى ماذا يجري في هذه المزرعة الجميلة.
ولا تحبان اللعبة واللهو معا أبدا.
مياو أنا لست بادئة، بل الخروف هو الذي يحب المشاجرة دائما.
أنا لست مثلك، أنت تحاول دائما أن تكون الأفضل بيننا.
لا تحاول أن تخفي الحقيقة، فأنت بطيء بالنسبة لي ولا تستطيع أن تسجل الأهداف بسرعة مثلي.
هيا هيا يا ديكي العزيز، هيا ناولي الكرة بسرعة، فسوف أضربها بقوة وسوف أسجل هدفا جميلا. هيا ما
خذها أيضا، خذها، هيا تعالي بسرعة، هيا قبل أن يأخذها منك الثعلب.
هيا أحسنت يا ديك، والآن سوف أسدد الكرة بقوة إلى المرمى. هيا
بسرعة بسرعة الكرة، هيا هيا بسرعة، أنا أسرع منك في التسديد. هيا
لا لا أعطيني الكرة، سوف أثبت لك أنني قادر مثلك أيضا.
لا تكن عنودا يا خروف. هيا أعطيني الكرة، أعطيني.
ما سأضربها بكل قوتي.
هيا يا خروف، هيا.
ماذا فعلت يا خروف؟ لقد أضعت الفرصة على الفريق. مياو مياو، ألم أقل لك إنك لا تحسن التسديد بشكل جيد؟ مياو مياو مياو.
أنتما تحاولان المشاجرة دائما، سوف لا أسمح لكما باللعب مرة أخرى.
أرأيت يا دي كيف أن الخروف قد ضيع الفرصة في تسجيل الهدف.
مياو مياو، سامحني يا ديك، سامحني، سوف أعوض ذلك في الهجمة الأخرى.
مياو مياو، وكيف يمكن ذلك؟ مياو.
أصدقائي، فقد أطلق الحكم صافرة انتهاء المباراة التي جرت بين فريق الأسد وفريق الديك. وعند العودة تعالوا يا أصدقائي نتابع ماذا جرى بين الأرنب والضفدع.
قرر قرر، أنا أسمع أسرع منك يا أرنب، لا تحاول، لا تحاول أن تتسابق معي يا سمعت.
ماذا تقول؟ هل جننت؟ أنت أسرع مني وكيف؟
نعم أنا أسرع منك، فقفزاتي طويلة جدا ولا يمكن أن تكون أنت أسرع مني.
ستكون موضع السخرية للجميع لو تجرأت وأصررت على مسابقتي أيها الضفدع.
لا تكن مغرورا يا أرنوب، لا تكن مغرور.
أنا لست مغرورا، فالجميع يشهد بأنني أسرع حيوان في الغابة.
أسرع.
وفي هذه الأثناء يا أصدقائنا العزاء، يصل ديكو والخروف والقط بعد عودتهم من المباراة التي خسروها مع فريق الأسد.
إيو تعالوا وانظروا ماذا يحصل بين الأرنب والضفدع، تعالوا معي يا أصدقاء.
أنا أراهن على أن الضفدع سوف يتغلب على الأرنب.
ماذا تقول أيها الخروف؟ أنت تراهن على شيء ليس صحيحا ولا منطقيا، لأنك تعرف بأن الأرنب هو الأسرع.
إلا لننتظر ونرى ما سيربح في الآخر.
لنرى لنرى.
سوف تخسر يا
ضفدع، سوف تخسر. أنصحك بأن تتنازل من الآن. هيا 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 كن جريئا ولا تخف، قل إنك لست أسرع مني. هيا قل.
أنت دائما مغرور يا أرنب، أنت دائما مغرور، سوف أجعلك دائما بسبب هذا الغرور الذي عندك.
هيا يا أرنب، هيا تغلب عليه وأثبت له بأنك أسرع.
وهكذا بدأ السباق بين الأرنب والضفدع، وبدأت ترتفع معه أصوات المشجعين من الحيوانات الذين يحب بعضهم أرنوب ويحب بعضهم الآخر الضفدع.
مياو مياو. هيا هيا يا أرنب، هيا أسرع، هيا حاول أن تتغلب على الضفدع. هيا
هيا هيا يا ضفدع، هيا أسرع أسرع أرجوك، فسوف تتمكن من التغلب على الأرنب. هيا 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 صدقني يا بطل، هيا بسرعة. هيا
هيا هيا حاول أن تلحق بي يا ضفدع. هيا هيا يا صغيري، ألم أقل لك إنني الأسرع؟
وسوف أثبت لك بأنني أسرع منك. إنها البداية فقط.
أي بداية يا صغير، السباق أوشك أن ينتهي، كلها خطوات وأصل خط النهاية.
هيا هيا يا ضفدع، هيا أرجوك، أنت قادر على الفوز. هيا
أسرع أسرع أكثر يا أمير، أسرع أسرع، لم يتبقى سوى لحظات وينتهي السباق وتفوز على الضفدع. هيا مياو مياو مياو.
لقد بدأت أشعر بالتعب، سوف أتوقف قليلا، أرجوكم أوقف السباق، فأنا أشعر بالتعب.
التوقف ممنوع خلال السباق، يجب أن تكمل السباق يا ضفدع. هيا أكمل.
لم أعد قادرا على القفز، فقد تعبت كثيرا، وأرجوك يا ديك أن توقف السباق قليلا.
لحظات ويصل الأرنب إلى خط النهاية. مياو مياو. لحظات ويفوز أرنوب بالسباق. مبارك لك يا أرنوب، مبروك مبروك يا أرنوب. مياو مياو مياو.
Thank you.
لحظات يا أصدقاء حتى أعلن الكل فوز الأرنب بالسباق، وفشل الضفدع كما فشل الخروف في تسديد الكرة. وبعد ذلك قدم الديك هدية حلوة إلى الأرنب. ولكن تعرفون ماذا حصل يا أصدقاء؟ نعم يا أعزائي، خطف الثعلب الهدية من يدي الأرنب وفر هاربا بها. حاول البعض اللحاق به إلا أنهم كانوا يخافون أن يهجم عليهم، فقال العصفور: سوف ألحق أنا به، لا تخافوا فأنا سريع في الطيران. فقال له الديك:
حتى لو لحقت به يا عصفور فكيف ستأخذ منه الهدية التي سرقها وأنت أصغر منه حجما ولست بقادر عليه؟
ها سوف أطير سريعا، ولما أصل إليه سوف أضربه بأجنحتي.
مياو يا صديقي يا عصفور، أنت صغير بالنسبة إلى الثعلب. مياو مياو، صدقني أنك غير قادر على استرجاع الهدية.
مياو، لا تحاول أن تستهزئ بقدراتي، سوف أطير وألحق بالثعلب وسوف أستعيد الهدية.
إذن يا أصدقائي، أصر العصفور على اللحاق بالثعلب لوحده لأنه كان يظن أنه قادر عليه.
توقف توقف يا ريس، توقف. اترك هدية صاحبنا الأرنب، وسوف أتركك أنا أيضا.
حقا تستطيع أن تخيفني يا عصفور. هيا تعال وخذ الهدية من يدي، فقد أخفتني، هيا تعال وخذها.
وفجأة يا أصدقاء وصل النسر في الوقت المناسب، ولما شاهد العصفور قال له:
لا يا عصفور، لا تقترب منه، لا تقترب.
مر النسر، وكيف شاهدتني؟ ومن قال لك إنني هنا؟
الآن أعرف بأنني أمتلك عينا قوية جدا، أستطيع أن أرى خلالها كل الأشياء.
النسر تعال،
أعطني الهدية.
وهكذا يا أعزائي استطاع النسر أن يهجم على الثعلب ويأخذ الهدية التي سرقها، وكذلك استطاع أن يخلص العصفور منه. إذن يا أعزائي، أعرفتم الآن أن كل واحد منا يجب أن لا يفعل أي شيء إلا إذا كان قادرا عليه، ولذلك نقول لكم نصيحة مهمة ولا تنسوها. نعم، نقول لكم: عليكم أن لا تفعلوا شيئا أكبر من طاقتكم، ويجب أن تكونوا كما أنتم، ألا تنظروا إلى أكبر من نفسكم فتقعوا في المشكلة. أصدقائي الصغار، أيها الأحبة، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون حديقة الأطفال. في هذه الفقرة بالذات مخرج هذا اللقاء أحضر لنا هذه الأنشودة الجميلة، نستمع معا إليها. إذن نستمع إلى الأنشودة.
سامر بيو جبلو مرة، دراج صغيرة حمرة.
سامر بيو جبلو مرة، جد غيورة حمرة
وقال له ما تنزل تتلعب
فينا بالشارع بالمرة
صار كزدر بالصالون قالوا له مش ملعبهم
صار كزدر بالصالون قالوا له مش ملعبهم
صار كزدر عالبلقون وحولوا الهرة
سامر بيه وجبله مرة دراجة صغيرة حمرة سامر بيه وجبله مرة دراجة صغيرة حمرة
قال له ما تنزل تتلعب
فيها بالشارع بالمرة
عالبلقون سامر مل بده عالشارع ينزل
عالبلقون سامر مل بده عالشارع ينزل
قال للأم بالمدخل ما بطلع برا
سامر بيه وجبله مرة دراجة صغيرة حمرة
قال له ما تنزل تتلعب
فيها بالشارع بالمرة
ومن المدخل للشارع صار يمشي مثل الضايع
ومن المدخل للشارع صار يمشي مثل الضايع
ضربوا موتوسيكل طالع وفات بشجرة
سامر بيه وجبله مرة دراجة صغيرة حمرة
قال له ما تنزل تتلعب
فيها بالشارع بالمرة
ما تكذب على أهلك
لا 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 لا
اسمع منهم أحسن لك
ما تكذب على أهلك اسمع منهم أحسن لك
شفت سامر اتجعلك ضربي خطرة
سامر بيه وجبله مرة دراجة صغيرة حمرة سامر بيه وجبله مرة دراجة صغيرة حمرة
قال له ما تنزل تتلعب
فيها بالشارع بالمرة
سامر بيه وجبله مرة دراجة صغيرة حمرة سامر بيه وجبله مرة دراجة صغيرة حمرة قال له ما تنزل تتلعب فيها بالشارع بالمرة فيها بالشارع بالمرة فيها بالشارع بالمرة فيها بالشارع بالمرة فيها بالشارع بالمرة
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا أهلا بك هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب هيا
الخير هل عرفتوني؟
أنا العصفورة
تيك 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 تيك. اليوم عندي لكم معلومة جميلة ومفيدة هل تعرفون ما هي؟ أنا سوف أقولها لكم تيك 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 تيك. في يوم ما شاهدت القطة وهي تقفز من شجرة إلى شجرة ومن غصن إلى غصن، ثم نزلت بسرعة إلى الأرض. ولما كانت تبحث عن شيء تأكله شاهدها كلب، فحاول اللحاق بها والإمساك بها، فشعرت بالخوف وهربت. تيك 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 تيك، وحاول الكلب أن يسرع من خطواته حتى يمسك بها. ولما تسلقت الشجرة وهي مرتبكة وخائفة، كنت أراقبها من بعيد، فسقطت من الشجرة إلى أسفل. تيك 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 تيك، بصراحة يا أطفال حزنت عليها كثيرا وشعرت أنها قد تعرضت إلى مكروه، ولكن بعد لحظات وجدت القطة تمشي دون أن تصاب بشيء. عند العودة سألت أخي الكبير فقال لي: تيك 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 تيك، لا تقلقي على القطط أبدا يا أختي العصفورة، فهي لو سقطت من مكان عال فهي لا تموت ولا ينكسر ظهرها أو أرجلها، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقها وأعطاها هذه الميزة النادرة، فهي عندما تسقط من أعلى تحط أقدامها الأربعة على الأرض بكل سهولة، لذلك لا تصاب بالأذى. تك 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 تك. هل عرفتم يا أصدقاء؟ هذه أيضا معلومة عن القطة وعن ميزاتها النادرة والفريدة، بأنها تسقط من أعلى وتمشي على أقدامها الأربعة وكأن شيئا لم يكن. تك 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 تك. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
طيبة وعاطرة لكم من جديد أصدقائنا الصغار أينما كنتم، ونأمل قد قضيتم وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال. أما الآن وصلنا معا إلى فقرة أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
أيها الأصدقاء، تعالوا معا لننتقل إلى أخبار الأصحاب. وفي أخبار الأصحاب يا أصدقاء سنتحدث عن صديقتنا ميادة. كتبت لنا ميادة: مرحبا يا أصدقاء، أنا ميادة، أحب أمي كثيرا، ولكنني كنت كسولة بعض الشيء في مساعدتها في أمور المنزل.
ذات يوم ولما عدت إلى البيت من المدرسة وجدتها منشغلة كثيرا في إعداد الطعام. سألتها فقالت أمي: اليوم عندنا ضيوف سوف يأتون بعد ساعة تقريبا، وعليك مساعدتي ببعض الأعمال.
فاعتذرت منها على الفور وقلت لها: أعتذر يا ماما، فلا وقت عندي للقيام بأي شيء، يجب أن أؤدي واجباتي المدرسية. فذهبت إلى غرفتي ولم أخرج حتى تأكدت من أن الضيوف قد رحلوا وعادوا إلى بيوتهم.
بعد الخروج من غرفتي شاهدت أبي بجانب أمي وهي نائمة على السرير وبعض الأدوية بقربها. أفزعني المنظر كثيرا وسألتها فلم تستطع أن ترد،
فقال أبي: سقطت أمك على الأرض من شدة التعب وهي في المطبخ، ولم يكن يعلم بها أحد لولا الضيوف الذين شعروا بذلك.
وهنا يا أصدقائي شعرت بالندم كثيرا، وعرفت أن السبب يعود إلى إهمالي في مساعدة أمي،
لذلك قررت أن لا أتركها عندما تكون بحاجة إلي وبحاجة إلى المساعدة، خاصة عندما يكون عندها ضيوف. لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقاء، كيف كانت حلقتنا لهذا اليوم؟ هل استمتعتم بفقراتها؟ هل أعجبتكم حلقتنا؟
على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة من هذا البرنامج، نستودعكم الله.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ذلك اليوم المشرق. العشرينيات من القرن الهجري الشمسي الحالي بدأت بإقصاء رضا خان عن الحكم، وانتهت بقضية مصدق. تصاعد خطر الشيوعية في إيران خلال هذا العقد، لا سيما بعد واقعة أذربيجان. ومن أجل أن تواجه السلطة هذا الخطر، فسحت المجال أمام بعض النشاطات الدينية، وفي هذا العقد تأسست في مشهد أول مدرسة دينية حديثة اسمها دار ديانة للتعليم، وكان يديرها ميرزا حسين تدين، وهو كرماني يسكن مشهد. زارني فيما بعد حينما كنت رئيسا للجمهورية. أسس هذه المدرسة مجموعة من المؤمنين الخيرين، منهم الشيخ غلام حسين التبريزي، وهو من زملاء الشيخ الخياباني في تبريز ومباحثه في الدرس، ولقد كان من العلماء الناجحين في الدعوة. والمدرسة كانت ابتدائية كاملة من السنة الأولى إلى السادسة. كنت في السادسة من عمري حين دخلت هذه المدرسة، فأجلسوني في الصف الأول، وأخي كان في العاشرة فأجلسوه مع طلاب السنة الرابعة. أذكر أني كنت أحس بالتأخر في الدروس خلال السنوات الثلاث الأولى، ثم أصبحت الطالب الأول في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة. هذا التحول كان سببه غامضا علي، لكني قبل أعوام اكتشفت الحقيقة. تذكرت أنني جلست في مقدمة قاعة الدرس في السنة الرابعة، وبدأت أرى ما يكتبه المعلم على اللوح، ثم بدأت أفهم بالنتيجة ما يقول. وكنت في السنوات الثلاث السابقة أجلس بعيدا عن اللوح، فلا أرى لضعف بصري ما يكتب عليه، ولا أفهم بالتالي درس المعلم. لا أزال أتذكر ذلك اليوم المشرق المضيء الذي انفتحت فيه على الدروس. كانت الحصة الأولى فيه درس الحساب، ولقيت فيه من المعلم كل تشجيع. وهذه مسألة تربوية وتعليمية نبهت إليها المعلمين في مقابلة جرت معي حين كنت رئيسا للجمهورية بمناسبة بدء السنة الدراسية. كنت في هذه المدرسة بارزا في تجويد القرآن الكريم بصوت جميل، وأتلو القرآن في حفلات المدرسة وعند استقبال الشخصيات الزائرة. ومنها أني قرأت القرآن أمام آية الله الكاشاني الذي زار مشهد في نهاية العشرينيات الهجرية الشمسية، وكنت آنئذ في الثانية عشرة من عمري إذ ذهبت المدرسة لاستقباله. ولا أزال أتذكر السيدة جالسا مع ثلة من العلماء، لكن الوجوه ليست واضحة في ذهني لضعف البصر حينها. وقرأت القرآن أيضا أمام السيد حسن القمي في بداية قدومه إلى مشهد بعد وفاة أبيه. كان بعض مؤسسي المدرسة من مقلدي والده، فجاء السيد القمي إلى المدرسة ونحن مصطفون، وتقدمت أنا وأحد التلاميذ فقرأنا القرآن وبعض المحفوظات الدينية، وأخذت منه جائزة، وأذكر الجائزة الآن، وهي كتاب تعليمات الديني لكاتبه سيد حسام الدين فالأسيري شيرازي. ثم رأيت هذا الكاتب حينما كان مبعدا إلى مشهد، حيث كان يتردد على والدي. تعلم القرآن. تعلمت القرآن منذ طفولتي من والدتي كما ذكرت ذلك في مناسبة أخرى، ثم من كاسب كان يجيد قراءة القرآن ويرأس دورات القراءة في المنازل. الوالد أوكلني وأخي إلى هذا الرجل المؤمن المسمى بالحاج رمضان علي. كان الرجل يكرمنا ويقدمنا على نفسه في الخروج وهو ابن 50، ويجلسنا على جنبيه كنت أقرأ القرآن عنده وهو يصحح. قال لنا يوما: بلغتما مرحلة لا أستطيع أن أواصل التدريس بعدها معكما، وأوصانا أن نذهب إلى أستاذه ملا عباسي، وكان يدرس في صحن حرم الإمام الرضا عليه السلام وعمره 70 عاما. ذهبنا إليه ودرسنا عنده، وكان من خصائصه التقيد بالنسخة المطبوعة في الهند من المصحف الشريف على الرغم من صعوبة خطها، معتقدا أن النسخة الهندية صحيحة، كما كان من خصاله التقيد بالسنة في السلام عند اللقاء ولدى الوداع، بينما الشائع في إيران هو السلام لدى اللقاء فقط، وتذكر عبارات فارسية أخرى في التوديع. قرأنا عنده كتاب التجويد وهو بالفارسية للسيد محمد عرب زعفراني، وكان عربيا يسكن مشهد، تتلمذ أستاذنا المقرئ ملا عباسي عنده. أزمة العمامة. العمامة في إيران يرتديها عادة المشتغلون بأمور العلوم الدينية طلابا وأساتذة ودعاة، وهي رمز لوجود الطائفة التي تتفقه في الدين وتدعو إليه وتقاوم خصومه. لذلك كانت العمة محاربة من قبل عملاء الاستعمار ودعاة العلمانية، ولقد أمر رضا شاه بخلعها وارتداء القبعة البهلوية، وتراجع ابنه عن هذا القرار الفاشل، لكن الجهاز الحاكم خطط لخلق روح جماعية مستهينة ومستهزئة بالعمامة. تعممت أنا في صباي حين كنت في السنة الثانية من الابتدائية، ويعود سبب هذه العمة المبكرة إلى أن العادة جرت بين الناس آنئذ على تغطية الرأس، والوالد كان يرفض طبعا أن نرتدي القبعة البهلوية، فلا بد إذن من العمامة. الوالدة كانت تشد عمامتنا وتضع الذؤابة إلى اليمين بدل اليسار. ظاهرة الاستهزاء بالعمة واجهناها منذ الصغر، ولقد سمعنا من كلمات الاستهزاء ما جعل الظاهرة طبيعية في أنظارنا، فلم أفكر في سببها إلا حينما كبرت، فبدأت أراجع ذاكرتي وأتعجب. لم يسلم من هذه الظاهرة أي معمم صغيرا كان أم كبيرا.
أيها الأطائب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
تحظى بالكمال